يتعبه ويفعله ويكتفي. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. حديثنا اليوم عن الأسلوب، وهذا العلم هام لدارس الفقه، لأنه القواعد التي استنبط منها العلماء المسائل الفقهية الفرعية. فإذا قلنا مثلا أن الأمر للوجوب إلا إذا وجدت قرينة تصرفه من الوجوب إلى الندب أو الإباحة فيحمل عليها، هذه قاعدة أصولية. فعندما يقول ربنا سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة أمر يطبق عليه القاعدة، الأمر للوجوب إلا إذا وجدت قرينة تصرفه من الوجوب إلى غيره. وعند انعدام القرين فيحمل الأمر على الوجوب. نخرج من المسألة دي أن الصلاة واجبة. يقول نبينا صلوا قبل المغرب لمن شاء، صلوا قبل المغرب أمر، والأمر للوجوب. فلما جاءت العبارة لمن شاء وهي تدل على أن المرء إن شاء صلى وإلا فلا حرج، كانت هذه قرينة تصرفه من الوجوب إلى الندب. إذا معنى ذلك أن دراسة الأصول هي القواعد التي استخدمها العلماء وطبقوها على الأدلة لاستنباط الأحكام الفقهية الفرعية. لذلك يحضرني قصة صغيرة. كنا في زيارة لبلد من البلاد، وهناك طالب من طلاب العلم يحكي قصة أنه دخل المسجد قبل صلاة المغرب ووقف متحيرا، أيصلي وهذا الوقت وقت الكراهة، أحاديث جاءت بعدم الصلاة بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس، وهناك أحاديث جاء للأمر بالصلاة عند دخول المسجد. ماذا يفعل؟ وقف متحيرا، أي يصلي أخذا بحديث الصلاة، لا يصلي أخذا بحديث النهي؟ ماذا يفعل؟ وقف متحرجا. الحقيقة هذا التحير إذا نظرنا في مذهب الإمام الشافعي نرى أنه جمع بين هذه الأحاديث جمعا طيبا. قال أن أحاديث النهي أحاديث عامة، وحديث تحية المسجد لمن دخل إلى المسجد خاصة، ويحمل هذا على هذا لأن التخصيص استثناء. يعني إيه؟ يعني كأن المعنى لا يصلي المرء بعد صلاة العصر إلى الغروب إلا إذا استثناء، إلا في حالات أو الحالة من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها. قمت من النوم متأخر أقول لك صلاة، طب ده وقت كراهة، أقول لك هذا استثناء من العموم، تخصيص للعموم، بطلع بعض الأحكام واستبعدها عن النهي، إخراج بعض المفردات من العموم، يبقى معنى ذلك استثناء. منها من نام عن صلاة أو نسيها بوحدة، منها من دخل إلى المسجد في أوقات الكراهة فليصلي ولا حرج، وهو قول الشافعي في الجمع بين المتعارضات من الأدلة. إذن هذا الأخ الحقيقة لو علم العام والخاص وعلم ما جمعه الشافعي أعتقد أنه ما تحير في مسألة انتهاب لصلى ركعتين ثم جلس. إذن معنى ذلك أن أصول الفقه من المواد الهامة للفقيه، لذلك فإن دراسة هذا العلم يحتاج بداية أن نتفهم كيف ولد هذا العلم، تاريخه. كان هذا العلم موجود في كلام الصحابة وفي كلام التابعين، موجود في كلامهم العام والخاص والناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد، هذه الكلمات كانت موجودة، ولكن على الأشهر أن واضع هذا العلم هو الإمام الشافعي، وأن الكتاب الذي بين أيدينا الرسالة يعتبر أول كتاب ألف في هذا الفن أو في هذا العلم. دعا الأحناف أن لهم كتاب متقدم لا حرج، ولكن ليس بموجود، وادعى الجماعة الشيعة أيضا هذا الأمر، ولكن لم يصل إلينا في هذه المسألة إلا هذا الكتاب، كتاب الرسالة، لذلك فهو أول كتاب في الحصول وصل إلينا. والراجح أن الإمام الشافعي هو مؤسس هذا العلم، لم يأتي بجديد، ولكنه جاء بأشياء طيبة في هذا الأمر الذي كان يعرف في كلام من سبق، في كلام من سبق. ثم بعد ذلك توالى التأليف وانقسمت مدارس التأليف إلى مدرستين، الأولى يطلق عليها بمدرسة الجمهور أو بمدرسة المتكلمين، وهي المدرسة التي أسسها الإمام الشافعي ولها كتب متعددة ككتاب المعتمر لأبي الحسين البصري وكتاب البرهان لإمام الحرمين الجويني صاحب الورقات والغزالي له المصطفى والرازي له المحصول والآمدي له الإحكام في أصول الأحكام والبيضاوي والأرموي وكتب كثيرة لهذه المدرسة، وسميت بمدرسة المتكلمين لأن هذه المدرسة اعتمدت بداية على وضع القواعد الأصولية. أول حاجة اتعملت القواعد الأصولية الحق، ثم بعد ذلك جاءت مرحلة الاستنباط، هي تطبيق هذه القواعد على الأدلة لاستنباط الأحكام. يبقى الأول القواعد، ثم مرحلة التطبيق على هذه القواعد. فهذه الطريقة أعجبت المتكلمين، فكتبوا فيها وأضافوا الكثير، لذلك أطلق عليها بمدرسة المتكلمين. المدرسة الثانية هي المدرسة التي تنسب إلى الأحناف، إلى الحنيفين، وتسمى بمدرسة الفقهاء. هذه المدرسة اعتمدت على استخلاص القواعد الأصولية من المسائل الفرعية التي قال بها أئمة المذهب. يعني هم طلبة الإمام أبي حنيفة، وجاءوا واستنبطوا الأصول من كلام أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن حسن الشيباني. إذا معنى ذلك كان الكلام في الفقه أسبق على الكلام في الياء جماعة في الأصول. المدرسة الأولى الكلام في الأصول هو الذي يسبق التطبيق والكلام في الفقه، يعني إيه؟ تكوين المدرسة. أبرز كتب هذه المسألة المدرسة عندنا أصول الجفار، وكذلك تأسيس النظر لأبي زيد الدبوسي، وأصول الثقفي والبجلوي وغيرهم من علماء المذهب أو هذه الطريقة. الطريقة الأولى والتي تسمى بطريقة المتكلمين انضم إليها المالكية والحنابلة، لذلك سميت بطريقة الجمهور، فيها الجماعة الشافعية والمالكية والحنابلة. حاول بعض العلماء في كل مذهب أن يؤلف مؤلفا على طريقة المذهب الثاني، فجاءت عندنا كتب كثيرة في هذا المضمار، وظل هذا التقارب بين المذاهب حتى جاء من ناقش الأقوال في المسائل الأصولية واعتبرها من المسائل الظنية، وألف فيها كتابا طيبا يسمى بإرشاد الفحول، وهو الشوكاني. كانت مرحلة أننا أمسك القواعد الأصولية المختلف فيها عند الشافعية والأحناف، وأبتدي أشوف الراجح من المرجوح وأعتبره أساسا في تخريج المسائل الفرعية، وظل التأليف إلى يومنا هذا حتى لا أطلع عليه. فهذا العلم من العلوم الهامة الذي يجب على طالب العلم، خاصة طالب الفقه، أن يهتم به أي اهتمام، لأنه ينظم العقل ويحدد القواعد التي على أساسها يترجح الأقوال أو تترجح الأقوال في استنباط الأحكام الفرعية في كل مسألة. تعالوا بنا نتكلم عن هذا الكتاب. طبعا الكتاب كتبه الإمام الجويني، إمام الحرمين، له كتاب جميل اسمه البرهان، وهو مؤلف كبير، ولكن كتب هذا لطلبة العلم المبتدئين. وللكتاب شروح كثيرة وكثيرة، أكبرها ما يسمى بالشرح الكبير، وهو يتألف من جزئين كبيرين، وبين أيدينا شرح لجلال الدين محمد بن أحمد المحل الشافعي، وهو شرح يسير جدا سنقرأ منه إن شاء الله تعالى، ونعلق تعليقات يسيرة، ذلك لأن هذه المرحلة مرحلة ابتداء على المبتدئين، نفك فيها الرموز لهذه المادة وبعد أن ننتهي إن شاء الله هذا الكتاب نعتمد كتابا آخر ونتكلم فيه بشيء من التفصيل في كل نقطة من نقاط هذا النهج. قال الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، فهذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وذلك أي أصول الفقه مؤلف من جزئين مفردين. الكلمة كلمة أصول الفقه تتكون من كم كلمة؟ كلمة أصول وكلمة فقه. فالأصل هو مفرد كلمة أصول ما يبنى عليه غيره، والفرع ما ينبني على غيره، ما يبنى على غيره. والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والفاسد. الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. هذه بدايات تكلم فيها الشيخ، فبين أن هذا الكتاب تضمن فصول من أصول الفقه. معنى ذلك أنه لم يتضمن كل مسائل هذا الفن، ولكنه انتقى بعض هذه المسائل التي ينتفع بها المبتدئ، وقال إن هذا، إن كلمة أصول الفقه تتكون من كلمتين، كلمة أصول وكلمة الفقه. وعرف كلمة الأصول ثم عرف كلمة الفقه. ويسمى هذا التعريف عند أهل العلم ممن كتب الأصول بالتعريف الإضافي، لأن كلمة أصول مضاف وكلمة الفقه مضاف إليه، عشان كده أطلقوا على هذا التعريف الذي اعتمده الشيخ للتعريف اللي يا جماعة التعريف الإضافي، التعريف الإضافي. فقال الشيخ: وهو مؤلف من جزئين، يعني كلمة أصول وكلمة الفقه. كلمة الأصول مفردها كلمة يا جماعة أصل، وهو ما يبنى عليه غيره كأصل الجدار وأصل الشجرة، الجذع بتاع الشجرة، الأساس بتاع البيت هو الذي يبنى عليه، يبنى عليه غيره. ثم قال: والفرع ما ينبني على غيره كفرع الشجرة، كفرع الشجرة، لأن الأصل يا جماعة أصول الفقه هي الأصول الأساس الذي يعتمد في استخراج المسائل الفرعية. قلنا وأقيموا الصلاة، طبقنا قاعدة الأمر عليها، فخرجنا بذلك أن الصلاة إيها واجبة، هذه قاعدة أصلية، وتم تطبيقها على مسائل لاستخراج المسائل الفرعية. والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها ليه يا جماعة؟ طريقها الاجتهاد. قال الشيخ والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. فالعلم بأن النية في الوضوء واجبة، هو بيتكلم على مذهب مين يا جماعة؟
مذهب
الشافعي. لأن عند بعض أصحاب المذاهب الأخرى، فبعضهم قال هي شرط صحة ولم يعتبرها من الأركان كالأحناف، ولكن الجماعة الشافعية قالوا أن النية في الوضوء واجبة ولها دليل مستقل، إنما الأعمال بالنيات والوضوء عمل، وعلى ذلك قالوا أن النية في الوضوء واجبة وأن الوتر مندوب، وهذا أيضا على مذهب الإمام الشافعي. فعند أبي حنيفة أن الوتر واجب، وليس هذا بقول واحد في المذهب، مذهب الأحناف لكذا قول في مسألة الوتر، ولكن قول أبي حنيفة أن الوتر عنده إيها واجب، ولكن عندنا في المذهب أن الوتر سنة. إذا معنى ذلك الأحكام الشرعية التي طريقها الإيه الاجتهاد، يعني أن النية من الليل شرط في صيام رمضان. النية لوحدها ركن، ركن من أركان الصيام، ولكن أن تكون من الليل هو ده الشرط. لو هتقول ان الجماعة الشافعية بيقولوا ان النية هي شرط، لا، النية ركن من اركان الصيام، ولكن يشترط فيها ان تكون منين؟ ها، من الليل كده. فهذه ايضا من المسائل التي طريقها الاجتهاد. يبقى في مجتهد سعى وطبق القواعد لاستنباط هذه الاحكام. ان الزكاة واجبة في مال الصبي، أن الزكاة واجبة في مال الصبي الذي لم يبلغ، وهو قول الشافعي خلافا للأحناف الذين اشترطوا الإيه البلوغ، اشترطوا الإيه يا جماعة البلوغ. والراجح أنه يخرج من مال الصبي، لأن الزكاة حق المال، حق المال تخرج من مال المجنون والصبي والمحجور عليه، يخرج الزكاة الولي، ولي المال الذي يكون نائبا أو وليا عن على هذا الصبي أو المجنون إلى غيره. أن الزكاة واجبة في مال الصبي ولا تجب في الحلي المباح، وهذا قول الشافعي. نحن دلوقتي نتكلم عن مذهب خلافا للأحناف الذين أوجبوا الزكاة على الحلي، ونحو ذلك من المسائل الخلافية، مسائل خلافية التي اجتهد فيها أهل الاجتهاد، فأخرجوا أو ترجح عندهم قول، فهذا القول يطلق عليه فقه، لأن الفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها اللي جمعها طريقها الاجتهاد. أما هذه المسائل التي تعرف من غير اجتهاد، كالعلم بأن الصلاة الخمسة واجبة، أن الصلاة واجبة وأن الزنا محرم، فهذه المسائل القطعية التي هي معلومة للصبي قبل الكبير، للجاهل قبل العالم، فهذه المسائل لا تعتبر من الايه من الفقه، خلاص معروفه لدى الكل. اذا معنى ذلك ان الفقه، ان كلمه اصول الفقه عرفت بالتعريف الاول الذي يسمى التعريف يا جماعه، تعريف الايه الاضافي. لماذا اطلق عليه تعريف اضافي؟ مكون من ايه؟ من المضاف والمضاف اليه، كده الجزئين بتوعه ايه؟ ها، كلمه اصول وكلمه فقه. الاصول مفردها ايه؟ والاصل هو ايه يا جماعه؟ ها، ما يبنى عليه زي ايه؟ اصل الجدار، اصل البيت، اصل الشجره، مش كده يا جماعه؟ طب والفرع؟ ما ينبني على غيره، زي فرع الايه؟ زي الفرع بتاع الشجر، مش كده يا جماعه؟ زي الفرع بتاع الشجر. طيب الفقه هو لم يعرفه لغه، ولكن عرفه اصطلاحا. الفقه ليه تعريفات كثيره من الناحيه اللغويه، العلم والعلم الدقيق الى غيره. فالفقه بمعنى العلم لغه، اصطلاحا يا جماعه معرفه الاحكام الشرعيه التي طريقها الاجتهاد. الفقه ليه ثلاث معاني، نعم ثلاث معاني، وصادف انه الفقه في المرحله دي زي الاصل. كلمه الاصل لها سبع تعريفات، ولكن احنا بناخذ الراجح ان المرحله مرحله ابتداء. الفقه معرفه الاحكام الشرعيه التي طريقها الايه الاجتهاد. نضرب امثله. النيه من الليل شرط في صيام رمضان، هل هذا من الفقه؟ نعم، لان المسائل اجتهاديه وفيها خلاف بين اهل العلم. الصلاه واجبه، صلوات الخمس واجبه، هل هذا من الفقه المقصود بالتعريف؟ لا، لانه يعرف للكل. الزنا محرم، هل هذا من الفقه؟ لا، لانه يعرف للكل. تمام. ان النيه في الوضوء واجبه، هل هذا من الفقه؟ نعم، لان هذه المسائل من المسائل اللي يا جماعه الخلافيه. الوتر، الوتر مندوب على المذهب، هل هذا من المسائل الفقهيه؟ نعم، من الفقه، لان في المساله يا جماعه خلاف. فهمنا الحته دي يا جماعه؟ طيب في تعريف ثاني احنا مش هنتكلم عنه دلوقتي، يطلق عليه التعريف اللقبي. التعريف اللقبي، يبقى التعريف الاولاني يسمى بالتعريف الاضافي، معرفه دلائل الفقه. معرفه دلائل الفقه اي الاصول التي انبنى عليه عليها، او انبنى عليه الفقه، الاصول التي انبنت عليها احكام الفقه. طيب القول التعريف الثاني يسمى بالتعريف اللقبي، معرفة دلائل الفقه، معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منه وحال المستفيد. ثلاث أشياء، معرفة دلائل الفقه إجمالا، خلاص كده، وكيفية الاستفادة منه وحال المستفيد، وهذه لن نتكلم عنها إلا عندما يذكرها الشيخ، هنتكلم عن هذا التعريف إن شاء الله تعالى. طيب ثم قال الشيخ: قال والأحكام سبعة. إيه المقصود بكلمة الأحكام؟ المقصود بكلمة الأحكام الحكم الشرعي. كلمة الأحكام مفردها الحكم الايه الشرعي. والحكم الشرعي له تعريف عند الأصوليين، قالوا وخطاب الله المتعلق، خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تكييرا أو وضعا. خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء، معنى كلمة الاقتضاء أي أن هذا الخطاب يكون على وجه الإلزام، فهذا هو الوجوب، أو يكون أمرا من غير إلزام فهو الندب، أو يكون أمرا بالترك وهو التحريم، أو يكون أمرا بالترك من غير إلزام وهو الكراهة. يبقى كلمة اقتضاء أفادت كم حكم يا جماعة؟ أربعة. فعل ليه يا جماعة؟ والترك. أو وضعا، والوضع يقصد به الأحكام الوضعية، الأحكام الوضعية في الشر والسبب والمانع. واختلف أهل العلم في الرخصة والعزيمة، فبعضهم ألحقها بالأحكام التكليفية، وبعضهم ألحقها بالأحكام الوضعية. هذا الكلام بتفصيله نتكلم عنه إن شاء الله تعالى، ولكن نقول أن الرجل ذكر الأحكام الشرعية من غير هذا التفصيل، ولم يبين الحكم الشرعي التكليف والحكم الشرعي الوضعي، ولكنه ذكر أحكاما شرعية وأغفل عن الباقي، فقال الأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحذور والمكروه والصحيح والباقي. لم يذكر من الأحكام الوضعية الشرط والمانع والسبب، ولم يذكر الرخصة والعزيمة، ولكنه اكتفى بهذه لأنه في البداية قال أصول من أصول الفقه، يعني كأنه تخير بعض أبواب أو بعض مسائل من أصول الفقه. أكتفى اليوم بالكلام عن الواجب. قال الشيخ: الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، ده اسم الواجب. وأما الإيجاب، خلي بالك شوف لي كده الإيجاب، وهو ما طلبه الشارع على جهة الإلزام، ما طلبه الشارع على جهة يا جماعة الإلزام، ده اسمه إيه؟ إيجاب. اسمه إيجاب. يعني في فرق بين الإيجاب وهو الحكم الشرعي، والواجب هو الذي يتعلق بالمكلف، لأن إحنا بنقول للمكلف الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، أمر حيتعلق بك أنت، حتثاب إذا فعلت وتعاقب إذا تركت. وأما عن الحكم اللي هو الإيجاب، الحكم الشرعي في المسألة، ما طلبه الشارع على جهة الإيه؟ الإلزام. الفرق بين الواجب والإيجاب. الواجب له تقسيمات كثيرة جدا. أذكر منها الواجب المضيق والواجب الموسع. المضيق والموسع، الواجب المضيق والموسع. نقول مثلا احنا صلينا ايه دلوقتي يا جماعة؟ العشاء. لو كان دلوقتي واحد ودخل يصلي العشاء، الصلاة هنا هتكون أداء ولا قضاء؟ أداء. الأداء معناها إن واحد هيصلي في وقت الصلاة. طب والقضاء معناها إن أنا هصلي بعد خروجي لإيه؟ بعد خروج الوقت. يبقى معنى ذلك أن وقت العشاء وقت طويل، يعني جاز للمرء أن يصلي فيه مش مرة واحدة، مرات متعددة. يعني واحد جاء متأخرا نام أو نسي عن الصلاة فأداها في آخر الوقت أو في أول الوقت أو في وسط الوقت، فهذا يسمى أداء. إذن الوقت يسع الصلاة وغيرها، يعني وقت الصلاة أوسع من الصلاة، هتصلي ويبقى لسه في جزء، فهذا يسمى بواجب يا جماعة موسع. طب الواجب المضيق الصيام. الصيام يبدأ من الفجر إلى الغروب، صح؟ كأن العبادة تشتمل على الوقت كله، على الوقت كله. يبقى ده اسم الوقت يا جماعة مضيق. نضرب مثال، واحد قام من نومه قبل العشاء لعشر دقائق، فاضل عشر دقائق والعشاء تبدأ، ولم يصلي المغرب بعد، يبقى الوقت المتاح لا يسع إلا لهذه الصلاة، يبقى الوقت اسمه يا جماعة مضيق كده. على الرغم ان وقت المغرب من ساعة الأذان لغاية أذان العشاء وقت متسع، وتجب وجوبا موسعا ممتد من أول الوقت، ولكن لما ضاق وقته حتى أنه لا يسع إلا هذه الصلاة سمي بواجب يا جماعة، تجب عليه وجوبا مضيقا، يعني لا ينشغل بغيرها. يقول طب لما صلي بقى ركعتين السنة، طب ما انت لو صليت ركعتين السنة الوقت لا يتسع للفرض فلا يجوز لك ذلك. يعني كلها مسألة حلوة، هنطبق مسائل على كل فكرة على فهم تبقى ظاهرة في الأذهان. واحد يجي يقول لي مثلا ايه، انا دلوقتي كانت مراتي في رمضان جاءها الحيض وقعدت سبعة ايام ما تصومش، واحنا دلوقتي في شوال وعايزه تصوم الستة البيض ولا تستطيع ان تصوم هذه الايام وكمان معها رمضان، هتصوم ستة بس يا دول يا دول، ماذا نقول؟ بص يا جماعة، ارجع تاني للتعريفات اللي انا قلتها لك. قضاء رمضان يجب عليها وجوبا مضيقا ولا موسعا؟ موسع. ممتد لغاية رمضان السنة الجاية، فعلك عائشة تقضي ايام حيضها في شعبان، لم تن النبي كان قاعد وعاد واجازها على الفعل، اذا يجب عليها وجوبا موسعا أن تقضي هذه الأيام التي من رمضان. وبالنسبة للستة من شوال فربما ضاقت أيامه حتى لا يبقى من الشهر إلا هذه الست، فيسن في حقها على التضييق ولا التوسيع؟ الوقت لا يتبع إلا للوقت، فتنشغل بعبادة الوقت، فتصوم هذه الست البيض، ثم بعد ذلك تقضي في أي وقت من السنة رمضان. نقول كده يا جماعة البالة. تيجي تقول لي طيب واحد كان عيان في رمضان وعي أسبوع وبرئ من مرضه ولم يقضي ومات، أيعاقب على عدم قضاء؟ ربنا يعاقب على شن ما قضاء؟ أقول لك طيب ارجع للأصل بتاعك اللي انت عارف، قضاء رمضان يجب عليه وجوبا مضيقا ولا موسعة؟ وجوب موسع ممتد. إذن هذا الرجل لا يعتبر مقصرا لأن الوجوب موسع، وعلى ذلك لا يعاقب على هذه الأيام. دي فايدة الأصول يا جماعة، أنك تعرف المسألة مش أزاي. الفقيه مش مجرد واحد يحفظ الأقوال ويقولها أبدا، ولكن لابد من معرفة المسألة خرجت إزاي والاستنباط تم إزاي. طيب يبقى ده أول نوع من أنواع الوجوب، وأيضا الوجوب يجب النوع الثاني أو القسم التقسيم الثاني ما يسمى بواجب أو الوجوب العيني، يجب على كل واحد بعينه، والواجب الكفائي. والواجب ليه يا جماعة؟ كفائي، واجب عيني واجب كفائي. يعني الواجب العيني أي يجب على كل واحد بعينه. طب الواجب الكفائي يجب على مجموع الأمة، فإن قام البعض بهذا الواجب سقط الإثم عن باقي الأمة، وإن تخلف الناس جميعا في القيام بالواجب الكفائي وقع الكل في الإثم. يعني الصلاة تجب على كل مسلم بالغ عاقل وجوبا عينيا. يعني تجب عليك وجوب يا جماعة، كل واحد لوحده، وجوبا عينيا. صلاة الجنازة تجب على الأمة وجوبا كفائيا. تعلم الطب يجب على الأمة وجوبا كفائيا. تعلم أصول الفقه يجب على الأمة وجوبا كفائيا. خلي بالك بعض أهل العلم قال لك خلي بالك، الطبيب أو الذي وهب نفسه لتعلم العلم في حق الأمة واجب كفائي، وفي حقه طالما تصدر لذلك فيجب عليه وجوبا عينيا. دخلنا في حاجة جديدة مش موضوع. طيب الواجب المعين والواجب المخير، وهكتفي بده. الواجب المعين هو شيء بعينه وجب على المسلم أن يفعله محدد، فالخمر محرمة واجب على المسلم أن يتركها بعينها. أما الواجب المخير فأنت فيه مخير، ككفارات اليمين. كفارة اليمين بتبدأ بيا يا جماعة، عتق رقبة، إطعام 10 مساكين، كسوتهم،
وهي في الآية بكلمة أو وهي للتخيير، فمن لم يجد فعليه الصيام. يبقى الانتقال بين أشياء متخيرة إلى الصيام، صيام يأتي إذا لم يجد المرء هذه ولا هذه ولا هذه، إنما هو مخير بين الثلاثة الأول: أن يعتق رقبة، أن يطعم من المساكين 10، أو يكسوهم. هو مخير، فمن جاء بهذه فقد حقق هذه الكفارة، ومن جاء بالنوع الثاني الإطعام فقد جاء بالكفارة، ومن كفى فقد جاء يا جماعة بالكفارة. هذه بعض أصناف الواجب، يعني تركها الرجل تيسيرا على المبتدئ. أردنا أن نوسع فيها قليلا، وأن نذكر بعضها من غير دخول في المناقشات الكثيرة والمجادلات التي تمت بين الأصول. نكتفي بهذا على أن نكمل في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.